نواصل نقرأ. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، كان آخر ما قرأنا عن النفاق وأن النفاق هو الكفر، قال رحمه الله: وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما. كل هذه الأحاديث في الصحيحين التي ذكرها الإمام أحمد. ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، وهذا في مسند أحمد عن عبد الله بن عمرو بسند حسن. ونحوه من الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيه ولا نجادل فيه ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها. هذه المسألة التي ذكر الإمام أحمد رحمه الله، وهي ما جاء في بعض الأحاديث من إطلاق الكفر على أعمال لا تقتضي الخروج من ملة الإسلام. وردت مورد الزجر والتغليظ في النهي عن بعض المحرمات، فيقول الإمام أحمد لا نفسرها، مثل حديث سباب المسلم فسوق، مثلا قتاله كفر. فأهل السنة يعتقدون أن الاقتتال بين المسلم والمسلم لا يقتضي الخروج من الإيمان. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فشهد لهم بالإيمان وأثبت لهم الاقتتال، فلا يقتضي الاقتتال الخروج من الإسلام. إذن فما معنى هذه الأحاديث؟ هذا يفسر العلماء بأنه كفر دون كفر، كفر أصغر. وهكذا حديث كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، من تبرأ من نسبه. هذه الأحاديث كان السلف يكرهون تفسيرها، يقولون دعوها لا تفسروها حتى تكون محل زجر، تبقى كما وردت، والمراد أي حتى لا تذهب الهيبة فيها مما فيها من الزجر والتغليظ. وهذا كما ذكر الإمام أحمد، وجاء عن سفيان بن عيينة، وجاء عن جماعة من السلف أنهم كانوا يكرهون تفسير مثل هذه الأحاديث، ويقولون تبقى كما وردت حتى تكون أبلغ في الزجر والتغليظ. بقي هل هذا مطلقا؟ قد يحتاج الإنسان إلى تفسيرها، كان يكون في سياق بيان العقيدة، كان يكون في سياق الرد على أهل الباطل الذين يكفرون الناس بالكبائر، فهنا لابد من تفسيرها وبيان معناها الصحيح حتى لا تلتبس ولا يحتج بها المبطل. فإذن هذه الأحاديث التي ورد فيها إطلاق الكفر على بعض الأقوال أو الأفعال التي لا تخرج من الإسلام، لنا في تفسيرها حالان: الحالة الأولى في حال الزجر والتغليظ والتحذير من المحرمات، فهذه نبقيها كما وردت لا نفسرها، لأن إذا فسرت يقل ما فيها من الزجر والتغليظ والهيبة. الحالة الثانية أن يكون الإنسان في سياق بيان العقيدة أو في سياق شرح الحديث أو في سياق الرد على أهل البدع الذين يحتجون بها على التكفير، فهنا لابد من تفسيرها وبيان كلام أهل العلم فيها، وعلى هذا درج العلماء وساروا، وكتب الشروح مليئة بذلك، يبينون معاني هذه الأحاديث ويفسرونها. قال رحمه الله: قال وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كن فيه فهو منافق. هذا في سياق التحذير، أبقه على ما هو عليه حتى يحذر الناس من هذه الأفعال، كذب وخيانة الأمانة وخلف الوعد، فيحذرون من هذه الأفعال. بقي إذا كان في سياق البيان والشرح والإيضاح، فيبين أن معنى فهو منافق أي نفاق عملي، ليس نفاقا اعتقاديا لا يقتضي الخروج من الإيمان إلى الكفر، وأنها إذا قويت عنده هذه الصفات واستحكمت عليه يخشى عليه من النفاق الاعتقادي. ثم حديث: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كل هذه في القتال. هذا إذا كان الإنسان في سياق التحذير من القتل لا يفسرها، يبقيها كما هي، تكون أبلغ في الزجر. فإذا كان في السياق الآخر، في سياق البيان والشرح والإيضاح والرد على أهل البدع، يبين معنى هذه الأحاديث. وعلى هذا سار أهل العلم: من قال لأخي يا كافر فقد بابي أحدهما، كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، أطلق عليه الكفر. قال الإمام رحمه الله: قال ونحوه من الأحاديث مما قد صح وحفظ، أي صح لنا وحفظ لنا إسناده، فإنا نسلم له، أي نسلم لها ونؤمن بها كما جاءت، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيه ولا نجادل فيه ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها. أخوني يقول: هل يجوز للرجل أن يلبس الجنبية ونحوها وفيها شيء من الذهب والفضة؟ أما الفضة فجائز، وأما الذهب فلا يجوز، محرم. فلو كان في الجنبية بعض الفصوص من الذهب أو القطع من الذهب فلا يجوز لبسها. وقد جاء عن السلف التحذير من لبس المنطقة التي فيها الذهب، المنطقة المحلى بالذهب، والمنطقة هي ما يشده الإنسان في وسطه، مثل ما يسمى اليوم بالجنبية. ورجع كلام لكثير من المتقدمين من السلف في النهي عن لبس المنطقة المحلى بالذهب، وأيضا هو لبس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه يحرم على الرجال لبس الذهب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.